بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى نتدارس وإياكم آيات من كتاب الله عز وجل من خلال استكمال ما كنا بدأنا قراءته من التعليق على عمدة التفسير من اختصار تفسير ابن كثير يا أحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا في المجلس السابق انتهينا إلى الآية الثامنة.
سوف أقرأ برواية قالون عن نافع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
هذه الآيات كما تلاحظون أيضا لا تزال في سياق تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يجادل به هؤلاء القوم المشركون الذين يجادلونه في آيات الله عز وجل وينكرون نبوته وينكرون أن يكون هناك يوم آخر. فضرب الله عز وجل له مثلا بقصة إرسال موسى عليه الصلاة والسلام، وكانت حقيقة يعني قصة موجزة في ما يقارب 4 آيات كما تلاحظون. ولا شك حقيقة أن هذا الإيجاز أيضا عظيم، وهو يدل على أشياء كثيرة مما ذكر وفصل سواء في سورة الأعراف أو كذلك في سورة الشعراء أو في سورة طه أو في غيرها من المواضع التي فصلت فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام سواء مع فرعون أو مع قومه بعد غرق فرعون. ثم ضرب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني ذكر طرف من أخبار الأمم السابقة غير موسى عليه الصلاة والسلام، وذكرت لكم لماذا الله عز وجل يكثر علينا من قصة موسى وعيسى وذكر اليهود وذكر النصارى في كتاب الله عز وجل في الدرس الماضي. فقال الله عز وجل هنا ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم. هنا طبعا كما تعرفون الخطاب قد يكون هذا من الله عز وجل لي كما نقول للمخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا أيضا مما هو متصل فيكون من قول موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه قد ذكر قومه مصارع الأقوام الذين كانوا قبلهم وأنذرهم. فالسياق هنا يحتمل، لكن الذي سار عليه ابن كثير رحمه الله تعالى كما سنقرأ الآن على أن هذا خبر جديد من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب به هؤلاء المشركين المجادلين، وهو أيضا خطاب لنا نحن مباشرة، لأن فائدة ذكر هذه القصة كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فأولي الألباب هم الذين يتعظون ويعتبرون ويدركون سنة الله عز وجل في قدره وفي شرعه وفي أحكامه سبحانه وتعالى من خلال ما يرونه من آثار هؤلاء الأقوام، ومن خلال أيضا ما يقصه الله عز وجل ويقصه رسوله صلى الله عليه وسلم علينا من أخبارهم. جميل. ولذلك الله عز وجل ذكر قوم عاد وقوم ثمود وهما يعني قبيلتان في جزيرة العرب، فثمود شمال المدينة وعاد أيضا بالقرب من اليمن، فهذه على طريق رحلتهم إلى الشام وهذه على طريق رحلتهم إلى اليمن، وأيضا عاد وثمود قبائل عربية، ولذلك النص عليها مهم جدا بالنسبة للمخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم العرب، لأن هذا يعني كما نقول يعتبر شيئا من أصولهم ومن تاريخهم ولو كان قديما. وأما ذكر الله عز وجل لقوم نوح، فنوح كما تعرفون هو أبو البشر الثاني بعد آدم عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله عز وجل كما في سورة الصافات وجعلنا ذريته وهم الباقين، فكل الأمم الموجودة اليوم إنما تنتسب إلى أولاد نوح عليه الصلاة والسلام فإذا يعني في ذكر هذه الأمم الثلاث بأعيانها قوم نوح قوم عاد قوم ثمود لا شك أن فيه قربا من المخاطبين، ولذلك يعني رجح ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا الخطاب استئناف وليس متصلا بقول موسى عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله يعني ذكر الله عز وجل هؤلاء على جهة الخصوص، ولعل الخصوصية هي فيما ذكرت لكم من قربهم واتصالهم بهم وأيضا مشاهدتهم لأحوالهم وأيضا تذكرهم أنهم هم كلهم جميعا سواء العرب أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من الأمم هم من أولاد نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكرهم بالقرب المكاني وذكرهم بقرب الزمان في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، والقرب خلونا نقول من جهة النسب في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وقصة عاد وقصة ثمود، ولا شك حقيقة أن في ذلك معتبر. ثم عمم الله عز وجل بعد ذلك تعميما عاما فقال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني كل من جاء بعد نوح وكل من جاء بعد عاد وكل من جاء بعد ثمود فهم أمم كثيرة لا يعلمهم إلا الله. وفي هذا فائدة مهمة جدا يعني ينبغي أن نتفطن لها، وهو أن الإنسان يعني ينبغي أن لا يخاطب بالشيء الذي يبعد عن ذهنه ويبعد عن عقله. فالله عز وجل لما يخاطب هؤلاء القوم الذين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبونه يخاطبهم بالشيء القريب منهم، إما زمانا كقصة موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى وذكر اليهود والنصارى إلى غير ذلك، أو مكانا مثل ما ذكرنا مثلا قوم عاد قوم ثمود أصحاب الأيكة أو قوم مدين قرى لوط، كل هذه لأن هذه على ممر يعني على ممرهم في تجارتهم إما إلى الشام وإما إلى اليمن، فهي قريبة جدا منهم ويمكنهم تصورهم بل ويعرفون بعض أحداثها أو يرون بعض آثارها كما قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون كما في سورة الصفات. فإذا هم كانوا يمرون بطريق تجارتهم وطريق أسفارهم على بعض هذه القرى أو بعض هذه الأشياء، أو كذلك من جهة أصولهم كما يذكرهم الله عز وجل مثلا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصته ووصيته ودينه وصبره وجهاده في سبيل توحيد الله عز وجل وإقامته، وأيضا نوح عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أب للأنبياء عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، وكذلك هو أيضا أب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أب للعرب وأب لليهود، ولذلك يشتركان في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويذكر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة. وأيضا مما تركه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الآثار هو بناء هذه الكعبة المشرفة وأيضا حج هذا البيت، وهذا أمر لا ينكرونه بل هم يفعلونه ويعظمونه. وكذلك أيضا قصة أبيهم نوح عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا قصة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. إذن نلاحظ أن الله عز وجل يذكر للناس القصص والعبر في الأشياء التي هي قريبة منهم، في القصص والأشياء التي هي قريبة منهم، وأما ما كان بعيدا عنهم ولا يعلمونه ولا يدركونه فإنه لو قيل لهم لبادروا إلى ماذا؟ إلى إنكاره، لبادروا إلى إنكاره. ولذلك الله عز وجل دائما يأتي به بصيغة التعميم فيقول ورسلا لم نقصصهم عليك، وهنا يقول والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، وهذا أسلوب يدل على الكثرة وأنهم كثير وأنه لا يستطيع أحد أن يحصيهم أو أن يعدهم، لا من اليهود ولا من النصارى ولا منكم أيها العرب ولا من غيركم، واضح؟ ثم بيّن الله عز وجل أن كل هذه الأمم جاءتهم رسلهم بالبينات. إذن اتفقوا على شيء واحد كما يعني في أول السورة ما رسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هنا قال إيش؟ جاءتهم رسلهم بالبينات. إذن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالآيات الواضحات والبراهين الساطعات، جميل، وبالحجج القوية وبالدين القويم كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن ذلك كله يدخل في قوله بالبينات. وأيضا لا إله إلا الله صريحة جاءت كما في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيضا موقف هذه الأمم من رسلها يكاد أيضا يكون متفق، وإن لم يكن جميع الأمة لكن الغالب من الأمم، جميل، الغالب من الأمم أو نقول ساداتهم وكبراؤهم كما قال الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم، بمعنى أنهم رأوا أن ما يأتيهم به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمرا عظيما فاستعظموه لدرجة أنهم وضعوا أيديهم في أفواههم من باب الاستغراب والاستعجاب والاستكبار عما جاء به أنبياؤهم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قالوا قولا موحدا جميل، وإن اختلفت صيغه وإن اختلفت أيضا مراتبهم فيه، إلا أن هذا القول هو حقيقة ومآل ما فعلوه وما قالوه من جميع الأقوال والأفعال. إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. إذن خلونا نقول إن موقف الكفار من الإسلام هو ظاهر وواضح، هو ظاهر وواضح، لكن نحن علينا نشر البينات، نحن علينا نشر البينات كما نشرها هؤلاء الرسل جميعا، وواجهوا أمامهم كلها بنشر تلك البينات التي أعطاهم الله عز وجل إياها، وهي الحجج الظاهرة الواضحة التي تدلهم على وجوب عبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سواه، وأنه مهما واجهنا هؤلاء الكفار فإن مواجهتهم لنا هي بالصدود والإعراض، وأيضا إنكار ما جئنا به من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وشكهم فيها، بل ودعوتهم لغيرهم أن يرتابوا فيها، نسأل الله العفو والعافية. هل سكتت الرسل؟ الله عز وجل بيّن ذلك، قال لا، ما سكتت هؤلاء الرسل، بل استمروا في إظهار الحق وبيانه، استجاب من استجاب وأعرض من أعرض. واضح؟ يعني ليس مسؤولية الأنبياء أنه كم استجاب وكم أعرض، واضح؟ ولذلك ما يعني ما يقال في قضية قياس الأثر وقياس النتائج وغير ذلك، نعم هذا ممكن كما نقول في الماديات، عندك مصنع، نعم كم أنتج هذا المصنع، ثم ما أثر هذا الإنتاج الذي أنتجه هذا المصنع على الساحة، لكن الدعوة إلى الله عز وجل، العلم الشرعي، نشر العلم الشرعي، يعني هذا هو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة الناس إلى التوحيد، قيام الناس بشعب الإيمان وإخلاصهم الدين لله عز وجل، قيام الخوف من الله عز وجل ومحبته ورجائه في قلوبهم، هذا مما لا يمكن أن يقاس، مما لا يمكن أن يقاس، ولذلك لا تنطبق عليه مثل هذه القواعد والإجراءات الإدارية التي يعني تطرح بين الحين والآخر. قال الله عز وجل، قالت رسلهم أفي الله شك، كيف لكم، يعني كيف يكون لكم أن تشكوا في الله عز وجل؟ الله عز وجل لا يشك فيه ولا يجوز أن يقع الشك فيه بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لظهور الحجج والآيات والبينات التي تدل على وجوب طاعته وعباده وعبادته سبحانه وتعالى. فالآيات التي تدل على ربوبية الله عز وجل ثم الآيات التي تدل على ألوهيته عظيمة، ومنها أبسط الأشياء الفطرة. الإنسان الآن لما يضطر أين ينظر؟ ينظر إلى السماء، ما فيه إنسان يضطر وينظر إلى الأرض أبدا، واضح؟ لما تجأر الحيوانات، يعني الحيوان يبدأ يعني كما نقول يصيح، ماذا يفعل؟ يرفع رأسه إلى السماء وهو حيوان بهيم. فإذا دليل الفطرة والواقع والأدلة الظاهرة كالسماوات والأرض والجبال وغيرها من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، كلها تدل على أنه لا يمكن أن يكون في الله شك. ولذلك الأعرابي ماذا قال؟ السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على الخلاق العليم سبحانه وتعالى؟ واضح؟ ما؟ ولذلك لما سمع فلا أقسم قال من الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟ فالأعرابي بفطرته فهم وأدرك ربوبية الله عز وجل وتوحيده، وأنه لا يليق بالعبد الضعيف ماذا؟ أن يشك في الله عز وجل حتى يقسم الله عز وجل له على أمر من الأمور. فكيف إذا كان الله عز وجل أقسم وأكد ذلك بمؤكدات كثيرة كما في القرآن؟ ومن المؤكدات جميل ورود أسلوب الاستفهام الإنكاري الذي في مثل هذه الآية، أفي الله شك، ثم قالوا فاطر السماوات والأرض، يعني الله عز وجل خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فهو ابتدأ خلقها من غير أن يكون له مثال سابق سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل قد فطر السماوات وجعلها على غير مثال سابق، فإذن هو حري وحقيق بأن لا يكون فيه شك بأي حال من الأحوال، وأن الشك فيه خطأ ظاهر، يعني ظهور خطئه وبطلانه مثل ظهور السماوات والأرض التي فطرها الله عز وجل على غير مثال سابق. ثم قالت لهم الرسل إن الله عز وجل هذا الذي تشكون فيه وهو الذي فطر السماوات والأرض، ماذا يصنع قال يدعوكم ليغفر لكم. إنما أرسلنا الله عز وجل، يقول الرسل، إنما أرسلنا الله عز وجل إليكم لندعوكم بدعوته. ما فائدة هذه الدعوة؟ أنه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وهذا ظاهر جدا في قصة نوح وجداله لقومه كما في سورة نوح. جميل، ماذا كان رد هؤلاء؟ نسأل الله العفو والعافية. وانظروا إلى بشاعة هذا الرد الذي يأتي من هؤلاء المجرمين، وذكرت لكم هذا لما كنا نتكلم عن آيات سورة هود. انظروا إلى لطافة خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأدبهم في الحوار معهم، وانظروا إلى ماذا؟ إلى سوء تصرف هؤلاء، وأيضا سوء صنيعهم. يعني كما نقول صنيعهم لا تدل عليه الفطرة ولا تدل ويدل عليه العقل، وأيضا لا تدل عليه الطباع السليمة. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ما أجابوهم عما دعوهم إليه، وإنما ذهبوا كما نقول إلى شبهة وإشكال آخر. إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني لم يميزكم الله عز وجل بشيء، لأنه فعلا الله عز وجل لم يميز الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بشيء واحد، وهو الوحي والاصطفاء والاختيار الذي جعله لهم دون سائر الناس. ولذلك الله عز وجل قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو الذي يختار سبحانه وتعالى، فله الخلق وله الأمر. لكن هؤلاء القوم نسأل الله العفو والعافية لا ينظرون إلى مثل هذا، بل يغيب عنهم نسأل الله العفو والعافية، لأن قلوبهم قد غطى عليها الران وأفسدها الكفر والشك والنفاق، نسأل الله العفو والعافية. ثم ماذا أيضا؟ اتهموا هؤلاء الرسل فقالوا يعني أنتم بشر تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين، يعني تريدون أن نكفر بما كان يعبده آباؤنا، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هل فكرتم أصلا إن الذي كان عليه آباؤكم صحيح أو ليس بصحيح؟ لم تفكروا في هذا. ثم يطلبون من الرسل أن يأتوهم بسلطان مبين. طيب والرسل إنما جاءوهم بالبينات كما قال الله عز وجل، جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحات، لكنهم لا يريدون هذه الآيات البينات التي جاء بها الرسل، وإنما يريدون آيات كما نقول هم يفترضونها وهم يقترحونها. فماذا قالت لهم الرسل؟ انظروا إلى لطافة جواب الرسل عليهم الصلاة والسلام. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني نعم هذه حقيقة، ولكنكم جميل، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني الله عز وجل له المنة وله الفضل، فهو الذي اختارنا من بين سائر البشر، وإلا نحن بشر، وأيضا لسنا بشر فقط بل نحن من عباده، نحن عبيد مماليك له نأتمر بأمره. وهذا لاحظوا أنه فيه الطرفين، في ترغيب له لهؤلاء القوم المدعوين أنه كونوا عبادا كما صرنا عبادا، فإن الله عز وجل إنما يختار ويصطفي ويمن على الذين يكونون عبادا له، ولا يختار ولا يصطفي ولا يمن على من كفروا به والعياذ بالله عز وجل. وأيضا فيه تهديد آخر جميل، أننا نحن عبيده ونطيع أمره، وأنتم قد عصيتم أمره، ولذلك لا يمكن أن يمن الله عز وجل عليكم أو أن يختار منكم أو أن يستجيب لكم فيما تطلبون. ثم قالوا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، يعني الآيات التي تطلبونها والحجج التي تطلبونها ليست بأيدينا، إنما هي عند الله، وما نأتيكم نحن به من الآيات البينات. وهذا يدل على أن هؤلاء الأقوام يعترفون بأن أنبياءهم جاءوا بآيات بينات وسلطان ظاهر، لكنهم يعرضون عنه. ولذلك قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ماذا قالوا عنه؟ قالوا سحر كهانة أساطير الأولين اكتتبها، لو نشاء لقلنا مثل هذا، وجلسوا يطلبون منه آيات أخرى، يقولوا له اقلب الصفا لنا ذهبا، افسح لنا جبال مكة، يعني وسع لنا أوديتها حتى تكون أرض فيحاء وحدائق غناء إلى غير ذلك، فجلسوا يطلبون آيات أخرى. فالله عز وجل قال لهم أولم يكفي من نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال لهم أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا. فالله عز وجل يعني يعتب عليهم عتابا شديدا، وينبه ذوي العقول منهم إلى أن ما أنتم سائرون فيه خطأ، وقولكم خطأ لا برهان له ولا حجة فيه. ولذلك يعني يسلم بعض الصحابة بعد أن بقوا في الكفر مدة من الزمن، فنجد أن بعض الصحابة مثلا لم يسلم إلا في السنة الثالثة من البعثة، وبعضهم في السنة مثلا السادسة، وبعضهم في السنة العاشرة، بل بعضهم لم يسلم إلا عام الفتح. يعني كما نقول أمضى 20 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام ولم يسلم إلا يعني قريبا من آخر عهد النبوة. فلا شك ولا إشكال في هذا، والله عز وجل إنما ينوع هذه الحجاج والبراهين لهم لعلهم يرجعون كما قال سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، إذن الآيات من عند الله عز وجل وليست بأيدينا، إنما نحن دعاة إلى ما أمرنا بالدعوة إليه، وذلك كله تحقيق لعبادة الله عز وجل وقياما بحقه. ولذلك لا يجوز لنا أن نمن على الله عز وجل بأننا صلينا، أو نمن على الله عز وجل بأننا صمنا، أو نمن على الله عز وجل بأننا حجينا، أو نمن على الله عز وجل بأننا علمنا العلم الشرعي أو تعلمنا العلم الشرعي، أو أننا دعونا إلى الله عز وجل. وحتى ولو أسلم على أيدينا مئات بل آلاف، بل حتى لو أسلم على أيدينا ملايين، فالمنة لله وليست لنا. ولذلك هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم بلا شك أعظم وأفضل منا، مع ذلك يقولون ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فاعترفوا بالعبودية لله عز وجل مع في مقام التشريف، وهو المنة والاختيار والاصطفاء من الله عز وجل لهم على سائر الناس. جميل. ثم قالوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهم طبعا الرسل عليهم الصلاة والسلام أول المؤمنين، فهم يأمرون غيرا بالتوكل ويتوكلون عليه سبحانه وتعالى كما مر معنا في قصص الأنبياء في سورة هود. ثم قالوا أيضا وما لنا، يعني يحاجون أقوامهم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، يعني هو الذي دلنا على الطريق الصحيح المستقيم. وإذا فهمنا هذا فهمنا لماذا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. في نعمة الهداية والمنة بها والفضل بلا شك هي من الله عز وجل، والله عز وجل هو الهادي. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فماذا يصنع هؤلاء الكفار؟ يلجؤون، يعني حجج الأنبياء واضحة وظاهرة وقوية، وكما نقول فيها شفافية كاملة لا إشكال فيها، ما فيها أي غموض. جميع رسالات الأنبياء وكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس فيه أي غموض، بل فيه غاية الوضوح وغاية البرهان والحجة. فماذا يرجع هؤلاء الكفار؟ دائما يلجؤون إلى ماذا؟ إلى أسلوب التهديد، نسأل الله العفو والعافية، واستخدام القوة. وقال الذين كفروا لرسل من نخرجنكم من أرضنا، يعني نطردكم، أو لتعودن في ملتنا. واضح؟ وهذا أيضا مر معنا في سورة الأنعام. فهؤلاء يهددونهم، يضغطون عليهم، يعني لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب؟ لماذا ألجأ المسلمون إلى أن يهاجروا إلى الحبشة؟ لماذا ألجأ المسلمون إلى أن يهاجروا إلى المدينة؟ كل ذلك إنما كان بسبب الأذى الذي يفعله هؤلاء الكفار لكي يردوهم عن دينهم، نسأل الله العفو والعافية. فماذا كانت النتيجة؟ أن الله عز وجل ثبت أنبياءه، جميل، ووعدهم بنصرهم، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، يعني أثبتوا فإن سنهلك هؤلاء القوم الذين يهددونكم ولن يصلوا، جميل، إلى أن يردوكم على أعقابكم، نسأل الله العفو والعافية، وتعودون في ملة هؤلاء القوم. ثم وعدهم الله عز وجل وعدا عظيما، وقد تحقق هذا الوعد، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ونسكننكم الأرض من بعدهم، وهكذا حصل لهود عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه ممن أنجاهم الله عز وجل من تلك الريح، وهكذا حصل لصالح، وهكذا حصل لشعيب، وهكذا حصل للوط، وهكذا حصل لإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، وهكذا حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وهذا ظاهر ومفصل جدا في قصة بني إسرائيل مع فرعون كما في سورة الشعراء وسورة الدخان وغيرها. قال الله عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن الذي يتحقق له هذا النصر ويتحقق له هذا الدفاع العظيم من الله عز وجل لا بد أن يتحقق فيه شرطان. أولا أنه يخاف من الله عز وجل ويعظم الله عز وجل، فيخاف خوف تعظيم وتقديس وإكبار وإجلال لله عز وجل. خاف مقامي، ثم قال وخاف وعيد، يعني وخاف ما وعده الله عز وجل ووعيده سبحانه وتعالى الذي يكون في الآخرة من الحساب والجزاء والنار والصراط وغير ذلك من الأمور التي يوعد الله عز وجل بها من يخالف أمره. إذا لا يتحقق النصر والتمكين في الأرض إلا لمن تحقق فيه هذان الشرطان. طيب فإذا ترك الناس هذين الشرطين تخلف عنهم الدفاع والنصر، تخلف عنهم الدفاع والنصر. ولذلك لا يمكن لنا أن نحقق النصر على أعدائنا وأن ننتصر على اليهود وننتصر على الحوثيين وننتصر على الظالمين إلا إذا رجعنا إلى هذين الشرطين، وأيضا ما ذكره الله عز وجل أيضا من التمكين في الأرض كما في سورة النور. طيب قال الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يعني أنهم يعني دعوا وسألوا الله عز وجل أن ينصرهم على من بغى عليهم، كما ورد عن أبي جهل وعن غيره أنه كان يقول يوم بدر اللهم ها أقطعنا للرحم أحنه الغدات، هذا أبو جهل يقوله، واضح. وفرعون إيش يقول؟ إني أخاف أن يبدل دينكما ويظهر في الأرض الفساد، يقصد موسى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يدعون أنهم على الحق وقد يدعون الله عز وجل أيضا، لكن الله عز وجل قال خاب كل جبار عنيد، من اتصف بهاتين الصفتين فإنما له الخيبة، نسأل الله العفو والعافية. وأعظم ذلك إذا قارنه طبعا الشرك والعياذ بالله عز وجل، وإذا قارنه الشرك والظلم كان أشد وأشد وأنكى. ثم قال الله عز وجل من ورائه، يعني أمامه سيقدم عليه يوم القيامة، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، نسأل الله العفو والعافية، وهو الذي يعني شراب أهل النار، قال سبحانه وتعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وهذا وصف دقيق لحاله حال الشرب، نسأل الله العفو والعافية. قال ويأتيه الموت من كل مكان، لكن هل فيه موت؟ قد انتهى الأمر. قال الله عز وجل وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ثم ذكر الله عز وجل مثلا لهؤلاء القوم الذين كفروا وضرب هذا المثل لأعمالهم وأنها لا قيمة لها مهما كانت عظيمة عند الناس، وأنها أشبه بالرماد الذي تأتي الرياح في يوم عاصف شديد الهواء لا تترك منه شيئا، كما قال سبحانه وتعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يتقبل منا وأن يبارك في أعمالنا وأعمالكم وأن لا يجعلها كأعمال هؤلاء الأشقياء. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الله تعالى لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم. يقول ابن كثير هذا خبر من الله تعالى لهذه الأمة، خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات، وأيضا كذلك الأحكام والشرائع الظاهرة، يعني الظاهرة لمصالحهم جميل والمانعة لمفاسدهم، لكنهم نسأل الله العفو والعافية يأبون. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى لا يعلمهم إلا الله قال كذب النسابون، وقال عروة بن الزبير ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان، يعني ما يعرف النسب إلى إسماعيل فضلا عن أن يعرفه إلى ماذا؟ إلى نوح، فضلا عن أن يعرفه إلى آدم. فهذا من ابن مسعود رضي الله عنه يعني توهين لما يذكره أهل التاريخ والنسب من الأسانيد والأنساب الطويلة، فإنها لا تخلو من الخطأ، فإنها يقصد كذب النسابون بمعنى أنه أخطأ النسابون، لأن الله عز وجل قال ها لا يعلمهم إلا الله، فإذا كان لا يعلمهم إلا الله فهؤلاء من أين لهم جاءوا بهذه الأسانيد والأنساب التي يذكرونها، وهذا أيضا ظاهر في قول عروة. قال وقوله فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم، يعني فردوا أيديهم في أفواه الرسل يعني يسكتون الرسل جميل لما دعوهم إلى الله عز وجل، وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم هم يعني على أفواه المكذبين تكذيبا لهم، وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقت هذا معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم، يعني أن فردوا أيديهم في أفواههم ليس معنى حقيقي أنه وضع يده على فمه، وإنما معنى مجازي المقصود به هو ماذا؟ أنهم كذبوهم، فتكذيبهم إياهم كأنهم جعلوا أيديهم حائلا بين كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين عقولهم، فهم مباشرة ردوا عليه. قال ابن كثير: قلت ويؤيد قول مجاهد، جميل، تفسير ذلك بتمام الكلام، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال: فكأن هذا تفسير لمعنى رد أيديهم في أفواههم. وقال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يقولون لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا فيه شكا قويا. طيب، أنا عندي هنا سؤال بس من ناحية الصنعة التفسيرية كما كنت أذكر لكم الآن، هل أقوال السلف هذه متعارضة أو يمكن الجمع بينها؟ يمكن أن يكون الجمع، فبعضهم يضع يده على فمه هو من باب التعجب، وبعضهم من شدة جبروته يضع يده على فم الرسول حتى لا يقول الحق، عرفتم؟ وبعضهم يرد الكلام قبل أن يكتمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يجادله النبي صلى الله عليه وسلم سكت له حتى انتهى، لما انتهى قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع. ثم قرأ عليه أول سورة فصلت حتى وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نشدتك الله والرحم، لأنه لما جاء: فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال: خشيت أن تدركنا. هذا وهو كافر جاهلي، ومع ذلك تأثر بالقرآن هذا التأثر العظيم، وأسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع بهم تلك القارعة التي يعني وقع مثلها في عاد وفي ثمود. فالمقصد من هذا أنه لا مانع من وقوع هذه، إما أن نقول أن بعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل هذا، وإما أن نقول أن هذا يقع منهم أحيانا وهذا منهم أحيانا وهذا منهم أحيانا. واضح؟ يعني من الواحد نفسه قد تقع الثلاثة الأمور المذكورة كلها، فلا إشكال. فهذا من الأقوال التي هي من اختلاف التنوع أكثر من أن تكون اختلاف تضاد، ولذلك الحكم يعني مراد الله عز وجل من هذا الخطاب أنهم كذبوا رسلهم، وهذا حاصل بأي صورة كانت من هذه الثلاث أو حتى غيرها. طيب، قالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يقول ابن كثير: يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذكرت لكم أنه مهم جدا يعني أن ندرس مجادلة الرسل للكفار والكفار للرسل حتى نعرف ما هي صفات المعاندين للحق وما هي صفات أهل الحق. يعني لا ينبغي أن نكون نحن، جميل، كذلك السفيه الذي يرد شرع الله عز وجل، لا، نحن نتأدب بأدب الله ونتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما نتجرأ في أن نفعل غير ما فعله رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فأدب الحوار وأدب الجدال إذا أخذناه من محاورات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن لا شك حقيقة في فائدة وفي تهذيب للنفس عظيم جدا، وللأسف أننا نغفل عنه. كما يعني يقال: إذا أردت بس أن تعرف أخلاق شخص فأغضبه، يعني قل له كلمة تغضبه أو يعني كأنك تعاند رأيه أو ترد عليه وشوف كيف تخرج أخلاقه الحقيقية. أما التصنع فهذا سهل وكل الناس يجيدونه، لكن عند كما نقول يعني المحادة في الأمور وأيضا يعني التحقيق فيها تظهر أخلاق الناس، ولذلك ينبغي أن تكون أخلاق المؤمن بالعكس دعوة إلى الله عز وجل، تكون دعوة مهما طغى ذلك الكافر مهما قال مهما فعل، لا يزيد ذلك الرسول كما ترون إلا حلما وتلطفا، مع أيضا المحافظة على الأصل وليس تنازلا عن أي شيء مما أمرهم الله عز وجل به. يقول: وذلك أن أمامهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوا به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل: أفي الله شك؟ يعني أفي وجوده سبحانه وتعالى شك؟ جميل، يعني مثل الله عز وجل لا يشك لا فيه ولا يعني كما نقول يجوز أصلا أن يطرأ الشك، عليه سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير: فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، يعني النفوس، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض، أي الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق. وقالت لهم الرسل: ندعوكم، يعني نحن ندعوكم بما أمرنا الله عز وجل به. لماذا؟ ليغفر لكم من ذنوبكم، أي في الدار الآخرة، وفيما فرطتم فيه، وفيما قصرتم، وفيما أخطأتم إلى غير ذلك، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي في الدنيا، كما قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة، نسأل الله العفو والعافية، بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول، مع أنهم أيضا لم يسلموا، وحاصل ما قالوه: إن أنتم إلا بشر مثلنا. يعني تركوا المسألة هذه واتجهوا إلى مسألة أخرى غيرها. قبل قليل يجادلونهم في الله، والآن قالوا: لكنكم أنتم بشر مثلنا، ولم يقروا بنتيجة بنتيجة ماذا؟ بنتيجة الدليل الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه منهم حيدة وانصراف وإلحاد، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال: إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم؟ ولما نرى معكم معجزة فأتونا بسلطان مبين، أي خارق، نقترح نحن عليكم. يعني يريدون كما نقول أن يتشرطوا، يعني هم يفعلون، يذكرون ما هو الشيء الذي تأتي به الرسل. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، أي صحيح إنا بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالرسالة والنبوة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، أي على وفق ما سألتم، إلا بإذن الله، أي إلا بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي في جميع أمورهم. ثم قالت الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله، أي وما يمنعنا من التوكل عليه سبحانه وتعالى، وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وهذا يدل على أن عبادة التوكل لها حد تنتهي إليه أو ليس لها حد تنتهي إليه؟ ليس لها حد تنتهي إليه، ولذلك قالوا فليتوكل المتوكلون. قبل قليل قالوا يتوكل المؤمنون، لا إشكال، جميل، يعني كل من كان مؤمنا فيجب عليه أن يتوكل على الله، لا إشكال، الأمر واضح. لكن لما يقول يتوكل المتوكلون، هذا مثل سؤال المهتدي الهداية، هو الآن واقف بين يدي الله عز وجل، ولم يقف بين يدي الله عز وجل مخلصا مخبتا قانتا له سبحانه وتعالى، جميل، مصليا، إلا وهو مهتد، ومع ذلك يقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم. فهذا يدل على أن هناك أمور تحتاج إلى استمرارية وثبات عليها، منها الهداية، ومنها الشكر، ومنها التوكل، ومنها التوكل، والدليل هو هذا اللفظ الذي معنا في هذه الآية. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، كما ذكرت لكم هذا من حيدتهم وإلحادهم، إنهم ما أجابوا عما قالت الرسل، وإنما ذهبوا إيش؟ لأمر آخر يختلف تماما عن الأمرين الأولين اللذين حاج فيهما هؤلاء الكفرة لرسلهم. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب له ولمن آمن: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وقال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. وقال تعالى إخبارا عن مشركي قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال تعالى: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلاحظوا اختلاف أنواع الآيات التي جاء بها ابن كثير رحمه الله تعالى، ويتدل على هذا الموضوع، بل وهناك آيات أخرى غير هذه الآيات أيضا تدل على هذا الموضوع، لكن ابن كثير كما ذكرت لكم يكتفي من كل نوع واحدة منها. جميل. يقول: وكان من صنعه تعالى أن أظهر رسوله ونصره، وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله عز وجل، ولم يزل يرقيه سبحانه وتعالى، يعني ينعم عليه بالقوة وعظم شأنه، كما قال بعض كفار قريش: أرى أمر ابن أم كبشة قد عظم. فهم يرون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يزداد. يقول ابن كثير، وهو طبعا المؤرخ كما تعرفون، وأيضا كتب في السيرة، يقول: حتى فتح له مكة التي أخرجته، ومكن له فيها، وأرغم أناف أعدائه منهم وسائر الأرض، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فسمي العام الذي بعد عام الفتح ماذا؟ عام الوفود، لكثرة الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل. قال: وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان، يعني في أقل من 100 سنة. جميل. وصل الإسلام إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها، بل ودخل في أطراف أوروبا كما تعرفون. قال: ولهذا قال الله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الأرض من بعدهم. قال كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهنا قال: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولكن في سورة الصافات قال: سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إذن هذه سنة من سنن الله عز وجل الكونية القدرية، فهي سنة أن من أطاع الله عز وجل ونصر الله فإن الله عز وجل ينصره. واضح؟ لكن بشرط. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. فهذا لا يكون إلا بتحقق هذه الشروط. جميل. التي ذكرت في هذه الآيات وغيرها. قال كما قالت نعم، وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني نعم، تكون مداولات، يكون كما قال الحرب بيننا سجال، كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحرب بيننا وبينه سجال، يدال منا وندال منه، لكن العاقبة لمن؟ للمتقين. هذه سنة الله عز وجل. جميل. لكن كون المسلمين يهزمون في بعض العصور هذا من الإدالة، وأيضا في الغالب أنه لا يكون إلا بسبب سيئاتهم، لا يكون إلا بسبب سيئاتهم. يقول: وقال تعالى: وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وغيرها من الآيات. قال: وقولي ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي وعدي هذا لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة وخشي من وعيدي، وهو تخويفي وعذابي، كما قال تعالى: فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والآيات التي في قضية الخوف من الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله، وأيضا الخوف من يوم القيامة، آيات كثيرة جدا. قال: وقوله واستفتحوا، أي استنصرت الرسل ربها على قومها، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، وهذا لا إشكال فيه أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين يدعون ربهم أن ينصرهم على أقوامهم هؤلاء المكذبين الجاحدين. جميل. طيب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسها، يعني الأمم هم الذين دعوا، مثل قولهم مثلا قول قريش، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وغيرها. واضح؟ من الأدعية التي يدعون بها على أنفسهم ويكون فيها هلاكهم. قال: كما قالوا، يعني قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال: ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا، ولذلك الله عز وجل هنا حذف من هو الفاعل واستفتح. من الذي استفتح؟ هل هم الرسل ولا أقوامهم؟ الضمير يحتمل، جميل، وكلهم يستفتحون، لكن يستجاب للرسل والمؤمنين وإيش؟ ولا يستجاب لهؤلاء، بل يأتيهم النكال والعذاب كما قال الله عز وجل. يقول: كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر، واستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر، وقال الله تعالى للمشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، الآية، والله أعلم. وهذا من مواطن التي جمع فيها ابن كثير رحمه الله بين القولين، مع أن ظاهرهما التعارض، لأنه الخلاف في عود الضمير. جميل. يقول: وخاب كل جبار عنيد، أي متجبر في نفسه معاند للحق، كما قال تعالى: ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال وفي الحديث: إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد. الحديث. وقوله: من ورائهم جهنم، وراء هنا بمعنى أمام، وهي وردت في القرآن بهذا، يعني مثل قول الخضر: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هو أمامهم وليس خلفهم، لو كان خلفهم كان خلص نجوا منه. جميل. أي من وراء الجبار العنيد جهنم، أي هي له بالمرصاد، يسكنها مخلدا يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد، أسأل الله العفو والعافية. قال: ويسقى من ماء صديد، أي في النار، ليس له شراب إلا من حميم أو غساق، فهذا في غاية الحرارة اللي هو الحميم، وهذا في غاية البرد والنتن، أسأل الله العفو والعافية. قال مجاهد: الصديد من القيح والدم. وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفي رواية عنه: الصديد ما يخرج من جوف الكافر، وقد خالط القيح والدم، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الأمثلة هي كلها من باب تفسير بجزء المعنى، بجزء المعنى. قوله: يتجرعه، أي يتغصصه ويتكرره، أي يشربه قهرا وقسرا، لا يضعه في فيه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد، كما قال تعالى: ولهم مقامع من حديد. وقوله: ولا يكاد يسيغ، أي يزدرده، يعني يبتلعه، لسوء لونه وطعمه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع. ويأتيه الموت من كل مكان، أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال ابن عباس ويأتيه رضي الله عنهما: ويأتيه الموت من كل مكان. قال: أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم، وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت، ولكن لا يموت، نسأل الله العفو والعافية، لأن الله تعالى قال: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ومعنى كلام ابن عباس أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت، ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال. ولهذا قال: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نعم. قال: وقوله: ومن ورائه عذاب غليظ، أي وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ، أي مؤلم صعب شديد، أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم، وهي شجرة واحدة فقط يعذب بها أهل النار: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني في قعر جهنم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها، يعني ليس لهم أكل إلا من هذه الشجرة، فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم، وتارة في شرب حميم، وتارة يردون إلى الجحيم عياذا بالله من ذلك. وهكذا قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، يعني تختلفون وتشكون. وقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، نسأل الله العفو والعافية. والله يا أخوة الواحد ما يطيق تصور ذلك، فضلا عن أن يطيقه هو، الله مستعان. وقال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، يعني من نوعه وأشكاله الأخرى أزواج يعني أنواع أخرى. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم وتكراره وأنواعه وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله عز وجل جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. طيب، قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا مثل جميل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح، لأنهم يطوفون بالبيت، طاف بالبيت عبادة لله عز وجل جميل، لكنهم أشركوا معها الأصنام فما صارت عبادة لله عز وجل خالصة. يطوفون بين الصفا والمروة، يقربون القرابين، يفعلون الخير، يفعلون المعروف، يفعلون الإحسان إلى ذوي القربى إلى غير ذلك، فلهم أعمال جميل. قال: لكن بنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت، نسأل الله العفو والعافية، وعدموها أحوج ما كانوا إليها. فقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، أي مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى، لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الكهف، فلم يجدوا شيئا ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصف، ما يمكن أن يمسك رماد جميل وجاءته ريح، الرماد لو تنفخه أنت بنفسك طار، فكيف إذا جاءته ريح وريح عاصف جميل. قال: في يوم عاصف، أي ذي ريح عاصفة قوية، فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم. واضح التشبيه؟ لا شك أنه تشبيه حقيقة بليغ وقوي جدا ومؤثر. قال: كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني متطاير في الجو. قال: وقوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، يعني برد شديد، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، أو صر نار، يعني يجوز أن يكون برد شديد أو نار، فكليهما يفسد الزرع، نسأل الله العفو والعافية. فأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وهذا ظاهر، مثل ما أهلك الله عز وجل جنتي صاحب الجنتين في سورة الكهف، وأيضا جنة أصحاب الجنة الذين ورثوها عن أبيهم كما في سورة القلم. قال وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، يعني حجر أملس شديد القسوة، عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لأنه إذا صابه المطر انزاح هذا التراب عن هذا الصفا فلم يبق منه شيء وتركه صلد، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ولذلك ينبغي علينا أن نحافظ على أعمالنا، ومبطلات الأعمال ذكرها الله عز وجل في القرآن: لا تبطلوا أعمالكم، وذكرها الله عز وجل أن الكفر يبطل الأعمال، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محبطات الأعمال. للأسف يعني أننا لا نحاول أن نصون ديننا ونصون عبادتنا، فإما أن نأتي بها ناقصة نسأل الله العفو والعافية، وإما أن نأتي بها وقد تكون كاملة ولكن نفسدها بعد ذلك بشيء آخر، نفسدها بشيء آخر نسأل الله العفو والعافية. ومن أعظم المفسدات الشرك، ومن أعظم المفسدات الشرك، ثم المن والأذى كما ذكر الله عز وجل في الصدقة. طيب، وكذلك أيضا السحر، تصديق الكاهن إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من محبطات الأعمال. ولذلك ألف الإمام الذهبي كتاب الكبائر، وأيضا غيره من العلماء رحمهم الله تعالى، كل هذا من باب أن يحرص المسلم على أن يصون عمله من أن يحبط من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فالحفاظ على العمل من المفسدات كالحفاظ على العمل للقيام به بتمامه. فإذا كنا نحرص على أننا نخشع في الصلاة حتى نتمها، فكذلك أيضا يجب أن نحافظ على هذا العمل من أي شيء يبطله كالرياء والسمعة وغير ذلك من الأمور التي تفسده، نسأل الله العفو والعافية. قال: وقال في هذه الآية: ذلك هو الضلال البعيد، أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه، نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظ علينا أمننا الذي فيه معاشنا، وأن يحفظ علينا أرزاقنا وأقواتنا، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا برعايتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير وشكر الله لكم.